ونحن الليلة مع سورة الطلاق المدنية وهي 13 آية، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة بعضها ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ما المراد من النبي؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سبب نزول هذه الآيات أنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فأنزل الله تعالى بيان العدة وكيف تطلق وتروي، فهي سنة ماضية في المؤمنين إلى يوم القيامة. إذا طلقتم النساء أي عزمتم على طلاقهن فطلقوهن لعدتهن. ما معنى لعدتهن؟ لأول العدة. طلق امرأتك إن عزمت على الطلاق وأن تواعي، طلقها في أول الطهر قبل أن تجامعها فيه، أنت عازم على طلاقها إن صغيرها، لما تحيض وتطهر لا تجامعها وطلقها في طهرها، فيكون هذا أول طلاقها. فطلقون لعدة، لأول العدة. وهذا يجعل الطلاق خفيف على المطلقة، إذا عد هذا الطلاق في أول طهر تحيض وتطهر طلاق ثاني، تحيض الثالثة تطلق أو ترجع، لأن الله قال في سورة البقرة 3 قروء، والمطلقات 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ما يستعجلن 3 قروء. فالقرء هل هو الطهر أو الحيض؟ هذا الخلاف بين المسلمين. تبهتم، هل المراد من القرء هو الطهر أو الحيض؟ فإن قلنا الطهر، القرى الطهر، يكون العد أخف كما قلت لكم، طلقها في طهر لم يمس في هذا الطهر، حاضت طهرت هذا الثاني، حاضت طهرت هذا الطلاق الطهر الثاني. لكن إذا قلنا الحيض طلقها حارت حيضة طهرت حارت طهرت حارت أربعة. فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي لأول العدة وهي الطهر الذي لم يمسها أي لم يجامع به، وهذا الذي نعمل به. أي من أراد أن يطلق امرأته لسبب ألا وهو عدم سعادته بها أو عدم سعادتها به، ما وجد ما تطمئن نفسه تألم ولا بد من الطلاق، حينئذ ينتظرها لما تحيض وتطهر تغتسل تدخل تصلي ثم لا يجامعها في ذلك الطهر ويطلقها فيها، وتنتظر هي ثلاثة طهرين بعد ذلك ثلاثة. فإذا انقضت الأطهار الثلاثة بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي لأول العدة وأحصوا العدة، عدوها وأحصوها لا تفرقوا. إذا قلنا أطهار نعد الأطهار الثلاثة، قلنا حيض نعد الحيض الثلاثة، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وعدوها واجمعوها ولا تفرقوا بالعدد. واتقوا الله ربكم أطيعوه، طلقوا كما أمركم وتطلقوا وأحصوا العدة ولا تفرطوا فيها أبدا. والعدة كما علمتم ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. إذا طلقت يا عبد الله امرأتك الطلاق الشرعي وعزمت عليه لما هناك من أسباب تقتضي الطلاق وطلقتها، عد الطلقات وأثناء العدة لا تخرجها من بيتها، تبقى في بيتك تأكل وتشرب حتى تنتهي عدتها، لا تخرجوهن من بيوتهن. طلقتها اليوم انتظر بها ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض لكبار أو للصغار أو ثلاثة حيض أو أطهار، فإذا انقضت تخرجها من البيت، اذهبي إلى أهلك أو تأخذها وتصل إلى أهلها. اللهم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، اللهم إلا أن تأتي بفاحشة واضحة ظاهرة كالزنا والعياذ بالله، أو تؤذي أهل البيت آذتهم بالسب والشتم والتقبيح والأذى، حينئذ نخرجها دفعا للأذى دفعا للضرر على المؤمنين. أما إذا لم تأتي بفاحشة بينة لا يحل إخراجها إلا إذا هي طلبت، فإذا هي راغبت قالت الدين إلى أهل لا بأس، لكن لها الحق أن تبقى في عدة الطلاق ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام أو طهر في بيتها تأكل وتشرب، لعل عز وجل يردها عليك، تندم أنت وتتأسف وتجد في بيتها ما أصابها شيء، لا عقد جديد ولا تشهد اثنين وتراجع. وهذا والله من رحمة الله وتجبيل أوليائه، هذا ما وضع البشر أبدا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة واضحة ظاهرة تستوجب إخراجها والذهاب بها إلى أهلها، لأنها آذت أهل البيت، والأذية لا يحبها الله لعباد المؤمنين، من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب. إذن ثم قال تعالى وتلك حدود الله، هذه حدود الله حدها انتبهوا لا تتجاوزوها. أولا لا تطلق إلا في طهر، لا تطلق في حيض. ثانيا يجب أن تعد الأطهار كم الثلاثة. ثالثا لا تخرج من بيتك تأكل وتشرب معك ومع أولادك حتى تنتهي عدتها. اللهم إلا إذا آذتكم والعياذ بالله وأتت بفاحشة من قول وفعل قبيحة حينئذ يجوز إخراجها، أخرجها إلى أهلها. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله مطلقا هذه الحدود أو غيرها فقد ظلم نفسه، عرضها لغضب الله وسخطه ثم لعذابه وانتقامه. فيا عباد الله لا تتعدى حدود الله، هذا الحد لا تتجاوزه. حرم الله الكذب لا تكذب، حرم الله الخيانة لا تخن، حرم الله الزنا لا تزني، حرم الله الغش لا تغش، حرم الله الصلاة لا تتركها، وهكذا الحدود تقف عندها لا تتجاوزها غير مبالي بها. ومن يتعدى حدود الله حتى في الطلاق فقد ظلم نفسه. ثم قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لما ألزمك بأن تبقيها في بيتك يا عبد الله؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فتميل نفسك إلى بقائها وتلقى في بقائها عندك، فتجد هذه الفرصة متاحة 3 أشهر تقريبا. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهذه هي سنة الطلاق. أولا نطلقها وهي طاهر قبل أن نجامعها في ذلك الطهر لتخف المدة والزمن. ثانيا أن نبقيها في بيتها، لا نخرجها إلا إذا فعلت فاحشة واقتربت إخراجها. بقاؤها 3 أشهر أو 3 أطهار ممكن يحدث الله ذلك أمرا تندم أنت وتجدها في بيتك والحمد لله. تشهد 2 قل أشهدكما أني راجعت زوجتي فقط، لا صداق لا مهر لا طعام لا كبيرة. وهذا الإشهاد سنة مسنونة، لو ما فعلت صح، لكن لا بد من فعل السنة. أشهدكما أني راجعت زوجتي، هكذا يقول تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ألا وهو أن يرغبك وأن يوجد في نفسك رغبة في أن تعود إليك زوجتك. الفرصة متاحة، ما زالت في بيتك، ما خرجت، ما بانت منك لا عقد ولا الحمد لله. ثم قال تعالى وقول الحق وأشهدوا، نعم، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغن نهاية العدة الأجل أمسكها أو طلقها أو رجعها، أمسكها أو طلقها. فإذا بلغن أجلهن وهي العدة المعدودة فأمسكوهن، إن أمسكتمون بالمعروف لا بالظلم والجور، لا بد بالمعروف الحق. أو فارقوهن، انتهت عدة مع السلامة يا أم فلان اذهبي إلى أبيك أو أمك. وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا 2 من ذوي العدل القسط، أما الفاسق والفجر ما يشهدون، أما الكافر لا تصح شهادته أبدا، لا تصح شهادة الكافر في الطلاق أو في النكاح أبدا. أشهدوا ذوي عدل منكم. وإذا أهل البلاد ما أصبح يوجد فيهم عدول، من أين نجد العدول؟ نكثر من الشهود 4 5 6 7. فإذا بلغن أجلهن أي المطلقات فأمسكوهن بمعروف، ما هو تمسكها تقول أذن الله لي بأن أردها على أن أظلمه ونحتدي عليها، أمسكها بمعروف أو فارقها وطلقها خليها تنتهي عدتها وتذهب إلى أهلها بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم، لا بد من شهادة النكاح والطلاق، من طلق يشهد أنه طلق. فإن قالت ما طلقني، قال طلقتها، قالت أبدا، يجب أن يأتي بشاهدين أو يحلف بالله باليمين على أنه طلقها. أما إذا ما وجد الشاهدين ولا حلف لا ما تطلق. وأقيموا الشهادة لله لا للزوج ولا للزوجة، لا لفلان ولا فلانة، أقم شهادك لوجه الله، أقول فلان سمعته قال طلقت امرأتي كذا، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الذي سمعته من يؤمر به؟ من يذكر به؟ من يدعى إليه؟ المؤمنون. أما الكافرون ليسوا أهلا لذلك أبدا، لا يعرفون طلاق ولا رجع ولا يمين ولا ولا. هذا لمن؟ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سواء المرأة المطلقة أو الرجل المطلق، الذي يتقي الله يرزقه خيرا من ذلك، يجعل له مخرج. وهنا يروى أن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، قال والذي سلبه العدو أخذوه مني، أسألوه قال نعم، قال وأمه تبكي متألمة، قال عليكم ما بذكر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تفرقا لا تفركانيا حتى يفرج الله. فأخذ قالت أمرك الرسول بها؟ قال نعم، قالت نعم ما أمرك به، هيا بنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر الأيام وإذا بولدهما يغفل العدو عنه ومعه غنم، فيأتي بغنم نجا هو وجاء بقلم من العدو. وهذا مصداق قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما رزقهم بغنم كاملة، ما كان يحسبون هذا ولا يعدونه ولا يفكرون فيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أيما مؤمن يتق الله وأصابته فتنة فحنة الله يجعل له مخرج. من يؤمن بالله يهدي قلبه، من يتوكل على الله يكفيه، هذه وعود الله عز وجل. من يقرض الله يضاعف له القرض قرضا حسنا، يضاعف له. هكذا يقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيه، من فوض امره الى الله واعتمد عليه يكفيه الله عز وجل، ما كان يخافه يهابه. ثم قال تعالى ان الله بالغ امره، قراءه سبعيه، ان الله بالغ امره، قراءه سبعيه، والقراءتان صحيحتان، بالغ امره ينفذ ما اراد ان ينفذه، لا يعجزه شيء، من وعده بالخير اعطاه، من توعده بشيء انزله به، ان الله على كل شيء قدير، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا القضاء والقدر، كل شيء منظم مكتوب في كتاب المقادير، ويطبقه الله وينفذه كما هو على مر الايام والدهور والاعوام. امنا بالله وبقضائه وقدره، والان مع هدايه الايات وهي علم ومعرفه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان السنة في الطلاق، وهي أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه بالجماع.
من هداية هذه الآيات أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، من هدايتها الطلاق الشرعي يجب أن يكون في طهر لم يمسها فيه. يا رجل يا فهد لا تطلق امرأتك إذا أنت جامعتها في طهرها، لا تطلقها وهي حائض أبدا، طلقها وهي طاهر قبل أن تجامعها في ذلك الطهر، وعد ذلك شهر من الأشهر. نعم.
ثانيا
وهنا تعرفون أن خلافا بين أهل العلم، الجمهور على أن من طلق في الحيض طلاقه ينفذ، طالق ينفذ طلاقه، خلاف الجمهور يقولون ما دام طلاق بدعة ما ينفذ الطلاق في الحيض. نعم.
ثانيا أن يكون الطلاق واحدة لا اثنتين ولا ثلاثة.
هذه بدعة أخرى. الجمهور إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أربعين تطلقت ما بقي شيء. خلاف الجمهور يقول الطلاق بكلمة طالق أو أربعين طلقة واحدة. تبهتم؟ والله تعالى يقول في سورة البقرة الطلاق مرتان، فالذي فتح الله به علي، وكما تعرفون لست بعالم، الذي فتح الله به علي في هذه القضية مطمئن إلى أن الله أراد الرحمة بعباده. الطلاق مرتان بمعنى أنك تطلقها لرفع الضرر، انتهت العدة أو ما انتهت تراجعتها، هذه طلقة أولى. عشت معها سنة سنتين ثلاثة ضاقت بكم الحياة طلقتها، طلقة ثانية. عشت معها بعد ذلك انتبه، إذا طلقتها ثالثة لا تحل لك أبدا حتى تنكح زوجا خيرك. انتبهتم؟ من هنا أما بالطلاق وعليه الطلاق والطلاق بالثلاث عند الطالب كل هذا يتنافى مع مراد الله في هذه الآية. وتأملوا، الطلاق كم مرة؟ مرتين. الثالثة انتهى كل شيء. كيف يتم؟ يعني بس يقول أنت طالق يتم الطلاق؟ هذا فين الطلاق؟ ما تطلقت، من تطلقت؟ ما هي ممسوكة؟ يطلق الممسوكة وإلا لا؟ لما تقول أنت طالق بالثلاث، أنت مسكته وطلقتها، مسكته وطلقتها، فين المسك؟ أولا أنك طلقتها وانطلقت، انتهت عدتها، ما انتهت رجعتها، هذه عدة، هذه طلقة. بعد عام عامين ثلاثة طلقتها طلقة ثانية وراجعتها، يجوز لك ذلك. انتهت العدة وتودها بعقد جديد، ما انتهت العدة بشاهد اثنين كما علمتم. طلقت ثالثة لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره. لماذا؟ ما هو أهل لها. طلقها مرة العام الماضي، بعد العام الثالث الرابع طلقها، ما هو بأهل لهذا. أهانه الله عز وجل حتى تتزوج ويموت زوجها أو يطلقها، بعد ذلك له أن يراجعها ويتزوج. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهمتم هذه القضية؟ نعم.
ثالثا وجوب إحصاء العدة ليعرف الزوج متى تنقضي عدة مطلقته، لما يترتب على ذلك من أحكام الرجعة والنفقة والإسكان.
نعم، من هداية الآيات وجوب معرفة أيام العدة، لما في ذلك أولا من أنه ينفق على هذه المرأة، لو دعت كم يوم مضت أو بقيت إنفاقها، أولا إنفاق عليها، ثانيا لما تنتهي العدة لا تحل له، تبين منه وتخرج من بيته، فلا بد من إحصاء الأيام وعدتها. طلقها يوم الخميس يبدأ العدة مثلا، ثلاث حيض أو ثلاث أطهار. نعم.
رابعا حرمة إخراج المطلقة من بيتها الذي طلقت فيه إلى أن تنقضي عدتها، إلا أن ترتكب فاحشة ظاهرة كزنا أو بذاءة أو سوء خلق وقبيح معاملة، فعندئذ يجوز إخراجها.
نعم، من الأحكام الشرعية التي دلت عليها الآيات أن المطلقة يجب أن لا يخرجها زوجها من بيتها، وتبقى في بيتها حتى تنتهي العدة. اللهم إلا إذا فعلت فاحشة أو آذت أذى شديدة لا ذلك أن تخرج، أما ما آذت ولا فعلت فاحشة يجب أن تبقى في بيتها، ينفق عليها زوجها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت خرجت إلى أهلها، فإن راجعها رجعت له. نعم.
ومن هداية الآيات أيضا لا تصح الرجعة إلا في العدة، فإن انقضت العدة فلا رجعة، وللمطلقة أن تتزوج من شاءت هو أو غيره من ساعة انقضاء عدتها.
نعم، من هداية الآيات لا يجوز أبدا لمن طلق زوجته وانتهت عدتها أن يرده إلا بعقد جديد. أما إذا كانت ما زالت أيام العدة له أن يراجعها على الفور، يشهد اثنين وله ذلك. أما إذا انتهت العدة وانقضت ثلاث أطهر أو ثلاث أيام، حينئذ لا تحل إلا بعقد جديد. هذا الطلاق رجعي، نعم. أما الطلاق الباين، ما هو الطلاق الباين؟ هذا الذي يطلقها ويراجعها، يطلقها ويراجعها الثالثة، يطلقها لا رجعة، بانت بيننا كبرى، لا تحل لا بعقد جديد. نعم. ثالث إلا بعقد جديد بعد أن تنكح غيره وتزوج. نعم.
ثانيا، لا تحل المراجعة للإضرار ولكن للفضل والإحسان وطيب العشرة.
لا تحل المراجعة إلا للإحسان. أما تقول راجعها حتى أكبتها وأوذيها وأضرها، هذا حرام ولا يجوز لمؤمن. أذن الله لك في إرجاع زوجتك قبل انتهاء العدة ولا لا؟ لما تريد أن ترجعها؟ يجب أن تريد أن ترجعها لتحسن إليها وتحسن إليك، لأنك تريد أن تؤذيها وتضرها، هذا حرام ولا يجوز. واضح المعنى ولا لا؟ أذن لك أن تراجعها، إن وجد المراجعة الإحسان إليها، لأنك تردها من أجل أن تؤذيها وتضرها. نعم. لأنها ما دامت في بيتها قد يضربها، لكن إذا خرجت وتطلقت ما يؤذيها ولا يقوى على أذيتها، فهو يريد أن ينتقم منها، لا يطلقها لهذا الغرض والعياذ بالله، يراجعها لأجل أن يؤذيها، لا يحل هذا ولا يجوز.
ومن هداية الآيات مشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة معا.
من هداية الآيات التي تدارت معا مشروعية الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، كما هو واجب في العقد، أيما عقد نكاح لا بد من شاهدين عدلين يشهدان، أو النكاح باطل. الرجعة الشهادة فيها سنة، لو ما فعلت تصح الرجعة، لكن الأفضل أن يشهد اثنين. أشهدكم أني راجعت زوجتي. نعم.
ومن هداية
الطلاق وبينا هذا غير ما مرة، تريد أن تطلق زوجتك، لماذا؟ لأنني ما استطعت أن نصبر على أذاها عام عامين، ما أطعت أنا، لا بد لي من انفراق والخروج من هذه المحنة. حينئذ تنتظر حتى تطهر حتى تحيض وتطهر، وتأتي باثنين عدلين إلى منزلك وتقول لهما أشهدكما أني طلقت أم فلان، أنت تسمعين؟ قالت نعم. أنت طلقت. نعم.
ومن هداية الآيات،
ولهذا طلاق الجهال عندنا بالطلاق وعلي الطلاق وأنت طالق وبالثلاث، كل هذا باطل 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 وحرام حرام حرام، ما هو من الإسلام أبدا. فهمتم معنى الطلاق ولا لا؟ أن تطلق المربوطة معك بربط النكاح بعقد، هذا كيف تطلقها؟ تعلم كيف تطلقها، مو بالغضب أنت طالق وعلي الطلاق وبالطلاق. لما تعرف أنك ما تسعد معها أو هي لا تسعد معك أبدا وهي مؤمنة وأنت مؤمن، لابد من فراقها لرفع الأذى والضرر، حينئذ تنتظر وقتها تطهر فيه ولا تجامعها، وتأتي باثنين شاهدين عدلين أشهدكما أني طلقت فلانا، ولا رجعت ذلك. نعم.
ومن هداية هذه الآيات أيضا يشترط في الشهود العدالة، فإذا خفت العدالة في الناس استكثر من الشهود.
نعم. من هداية الآيات أن قالوا أشي ذوي عدل منكم، لا بد وأن تكون العدالة معروفة بها الشاهدين، أن تكون العدالة موجودة في الشاهدين. فإن كان البلاد كما علمنا هبطوا ما أصبح العدول يوجدون، أكثر من الشهود ثلاثة أربعة خمسة. نعم.
ومن هداية الآيات وعد الله الصادق بالفرج القريب لكل من يتقيه سبحانه وتعالى، والرزق من حيث لا يرجو.
وقد سمعتم عفو بن مالك ماذا حصل له، ولده أخذ أسيرا، فلما أكثر من ذكر الله عز وجل وتقوى الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أرد الله عليهم ولدهم وغنم معهم. نعم. وهكذا أيضا من شحن من كذا يكتم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة ليلا نهار، يفرج الله ما به. نعم.
ومن هداية الآيات تقرير عقيدة القضاء والقدر.
من هداية الآيات تقرير إثبات عقيدة القضاء والقدر، كما تعلمون أركان الإيمان ستة، الركن الثالث الإيمان بالقضاء والقدر. ما معنى القضاء؟ حتم، والقدر ما كتبه وقدره، لا يحدث حادث. والله جلوسنا هذا ودرسنا هذا والله مكتوب قبل أن يخلق الله الأرض والسماء، موجود في كتاب المقادير، فلا يقع في الكون حادث إلا وهو مكتوب في القضاء والقدر بسببه المقتضي لذلك. آمنا بالله.
ومن هداية هذه الآيات أيضا كفاية الله تعالى لمن توكل عليه.
من هداية الآيات كفاية الله تعالى لمن توكل عليه. من توكل على الله فلم يعصي ولم يخرج عن طاعته وفوض أمره إليه، الله يتولاه، ما يضيعه أبدا.
قال الشيخ في النهر: روى القرطبي عن الربيع بن خيثم قوله: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه.
حكم تعالى على نفسه أن من توكل عليه كفاه. نعم.
إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
بارك الله فيك. وها نحن ما زلنا مع صورة الطلاق ومع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. تقدم أن المطلق طلاقا رجعيا تعتد في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها أو يراجعها قبل نهاية عدتها وينفق عليها تأكل وتشرب في بيتها حتى تنتهي العدة. وهذه الآية يقول تعالى فيها: واللائي يئسن من المحيض لكبار سنهن، بلغت 50، تجاوزت 50 ما تحيض، انتهى الحيض، التي تحيض كما علمنا ثلاث حيضات تنتهي عدتها أو ثلاث أطهر، لكن والتي لا تحيض لكبار سنها أو لصغارها بنت 9 سنوات وعشر ما تحيض. ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم أو شككتم ما عرفتم فعدتهن 3 أشهر، لأن أصحاب رسول جاءوا سألوا الرسول عن هذا فنزلت هذه الآيات. فعدتهن 3 أشهر من الهلال للهلال، 3 أشهر تنتهي العدة. واللائي لم يحرمن، هذا شأنهن. وأولئك نعم أعود فأقول: واللائي يئسن من المحيض لماذا؟ لكبر سنهن، كذا ولا لا؟ فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحرمن كذلك، الصغيرات ما تحرم فعدتها 3 أشهر. وأولئك وصاحبة الأحمال، هذه حامل في بطنها جنين، أجلهن أن يضعن حملهن، شهر شهرين 3 9، إذا وضعت حملا انتهت عدتها. فعدة المطلقة 3 أشهر أو 3 حيض أو 3 أطهار كما قدمنا. واللائي يئست من الحيض أو ما تحيض عدتها 3 أشهر. وأما صاحبة الحمل فعدتها أن ينتهي حملها، على شرط ما تسقطه كما يفعل الكفار والكوافر، يسقط من نفسه إذا وضعت ولدها في الشهر 5 أو 4 أو 6 انتهت عدتها. هذا معنى قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أي والله، كل من يتق الله ما يخرج عن طاعة الله، كل من يمتثل أمر الله ويطبق ما شرع الله ييسر الله أمره ولا يصعب عليه أبدا، هذا وعد من الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سواء الذي طلق أو التي طلقت. ثم قال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. هذا الذي سمعتم من أول الصورة، هم الأصحاب تساءلوا، هذا هو حكم الله أنزله إليكم بكتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالزموه. ومن يتق الله مرة ثانية يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واتقاء الله طاعة الله وعدم معصيته. أمرنا أن تعتد المطلقة 3 قرون، تعتد، كانت حامة تحيض وركب كبير سن 3 أشهر، كانت حملة حبلة تعتد إلى أن تنتهي، إلى أن ينتهي حملها ووضعها. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا وعد من الله عز وجل لعباده المؤمنين. تقوى الله أن تخافه فلا تعصيه، كيف لا تعصيه؟ إذا أمرك افعل وإذا نهاك اترك، هذا هو. ما هي تقوى الله؟ أن تخافه فلا تعصيه، فتفعل ما أمرك بفعله إن قدرت عليه، وإن عجزت أمرك إلى الله، وتنتهي عما نهاك عنه. ثم قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتموا بينكم بمعروف إن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر على رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسه إلا ما آتاها أسكنوهن يا من طلق ما أتى وأسكن حيث تسكن أنت إذا كان الطلاق رجعي لا خلاف يجب أن تسكنها حتى تنتهي العدة لكن إذا كانت مبسوطة الطلاق باينة فبعض أهل العلم يقولون لا بد وأن يسكنها وعمر هو الذي قال هذا وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم سألت امرأة فقال كذا قال يكفيك ما دمت تطلقتي واختلف في هذا والقول الرشيد الصائب إذا كانت هذه المؤمنة التي بان طلاقها تجد مكان عند أبيها عند أخيها فلا حرج وإذا كانت ما تجد أين تسكن تهملها تسكنها مرة ثانية المسألة اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل التي بث طلاقه وانتهت تسكن أو لا تسكن أكثر أهل العلم على أن لا تسكن لكن نقول القول الذي قاله عمر رضي الله عنه إذا كانت ما تجد أين تسكن تخرجها من بيتك فقط أين تذهب تسكنها وتنزلها مكانك هذا الله يقول أسكنون من حيث سكنتم من طاقتكم وقدرتكم ومما تجدون بحسب حالكم مالك يقول المطلقة إذا ما عند سكن معها تسكن هي وحدها وليس هو معها وإذا كانت هناك غرفة له غرفة لها فلا بأس احتياطا أسكنون من حيث سكنتم من وجهكم أي من قدرتكم وطاقتكم ولا تضاروهن أي لا تضروهن لتضيقوا عليهن لا يجوز أذية المؤمنة طلقتها بانت منك ما تؤذيها ما تضرها ما تضايقها أسكنتها في مكان لا بأس ما دمت قادر على ذلك أما أن تعطيها نصف غرفة أو مكان ضيق ما يجوز لا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل المطلقة المبتوتة البائنة حاملة حاملة فما هو الواجب فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن بلا خلاف من طلق امرأته طلاقا بائنا طلقها ثلاث طلقات بانت منه وهي حبلى ماذا يصنع يجب أن ينفق عليها ما دامت حبلى إذا وضعت الولد حينئذ له خيار إن شاء أخذ طفله وأرضعه وإن شاء أرضعته أمه وأعطاه النفقة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن بعد ذلك فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن يا من طلق امرأته وهي حبلى أنفق عليها ما دامت حبلى وأسكنها لأن تحمل ولدك في بطنها ولدته أنت حر إن شئت تسوق لها ترضع وتعطيها مقابل ذلك لأنه ولدك وإن شئت خذ ولدك وأرضعه في مكان آخر وهناك نقيصة إذا هذا الولد أبى أن يرضع إلا أمه أو يموت هنا يجب أن يعطيها لأمه ولد رافض أن يرضع أي مرة إن لم يرضع يموت في هذه الحال يجب على أمه أن ترضعه وعلى أبيه أن يعطيها من نفقة هكذا يقول تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أعطوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف بحسب حال الأب إذا كان راتب 10,000 يعطيها 1,000 وإذا راتب 1,000 ريال يعطيها ماذا يعطيها 200 ريال والقاضي يحكم بهذا وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم ما اتفقتم قال تعطيني 1,000 قال نعطيك 500 قال كذا المحكمة ما في إلا المحكمة وإن تعاسرتم فتترضع له أخرى، يأخذ ولده وترضع له مع أخرى من النساء، إلا إذا كان الولد كما قلت لكم أبى أن يرضع إلا أمه أو يموت ما يجوز قتله، لا بد ترضع أمه وتعطيها النفقة. ومن نعم وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ثم قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، صاحب الوسع في المال كما قلنا ينفق بحسب سعة ماله، ومن قضي عليه فهو ضيق ينفق كذلك بحسب ما عنده، لينفق ذو سعة ومن قضي عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا يعود إلى المحكمة كما قدمنا، راتبك 10,000 وتعطيه 500 ريال ما أنفقها مثلا، راتبك 1,000 ريال من تعطيها؟ تعطيها بحسب هذا. لكن إذا حصل التشاح بينه وبين المحكمة تقضي كما كان عمر يفعل. ثم قال تعالى سيجعل الله بعد عصر يسرا، ذي بشرى خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتكوا وسألوا الرسول عن الطلاق وعن العدة وعن النفقة وعدهم الله وعد الصدق، والله ما هي إلا أيام وملك أرض فارس وروم. سيجعل الله بعد عسر، وبعد كانوا فقراء في المدينة أصبحوا أغنياء يملكون بلاد الروم بلاد الترك، تبهتم؟ أما غيرهم فلا بد أن يكون من أهل التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما هؤلاء وعدهم الله وأنجز لهم ما وعدهم وهم أصحاب رسول الله. والآن مع هداية الآيات وفيها علوم ومعرفة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا بيان العدة وهي كالتالي،
ومن هداية هذه الآيات بيان العدة للمطلقة والميت عنها زوجها، اسمعوها، وهي كالتالي: أولا
متوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها 4 أشهر و10 ليالي.
أعيد:
متوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها 4 أشهر و10 ليالي.
غير حامل. التي يتوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها 14 أيام، فإن كانت حامل وضع حملها شهر وإلا شهرين أو أكثر. أعيد مرة ثانية:
أولا بيان العدة وهي كالتالي: متوفى امرأة متوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها 4 أشهر و10 أيام
بلا خلاف، فإن كانت حاملا عدتها تنتهي بوضع حملها ولو أسبوع ولو شهر ولو 5. نعم.
ثانيا امرأة متوفى عنها زوجها وهي حامل عدتها وضع حملها.
ثانيا امرأة توفي عنها زوجها أي مات وهي حبلى وهي حامل عدتها وضع حملها يوم يومين أسبوع شهر شهرين. ثالثا
مطلقة لا تحيض لكبر سنها أو لصغر سنها وقد دخل بها عدتها 3 أشهر.
المطلقة التي لا تحيض إما لكبر سن عجوز وإما لصغر سن طفلة فعدتها 3 أشهر. نعم.
قال وقد دخل بها.
وقد
دخل بها.
نعم دخل بها. لماذا؟ لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، عقدت على ما كذا ولا لا، وقبل أن تدخل عليها طلقتها، لها نصف المهر مما أعطيتها ولا عدة عليها بنص الآية الكريم من سورة الحجاج. نعم.
رابعا مطلقة تحيض عدتها 3 قروء أي حيض تبتدئ بالحيضة التي بعد الطهر الذي طلقت فيه أو 3 أطهار كذلك، الكل واسع، ولفظ القرء مشترك دال على الحيض وعلى الطهر.
هذا بيناه في الأمس، آية البقرة مخصصة بهذه الآية، الطعن. آية البقرة للمطلقات ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، واختلف في القرء هل هو الطهر وإلى الحيض، والكل واسع. إن قلنا الحيض إذا حاضت حيضة والثانية والثالثة تنتهي، الطهر طلقها في طهر لم يسا فيه تعد هذا الطهر، تطهر بعده مرتين انتهت عدتها. نعم أعيد أعيد.
قال المطلقة التي تحيض،
المطلقة التي تحيض عدتها ثلاثة أطهر، ثلاثة قروء، أطهار أو حيض.
نعم. خامسا بيان أن أحكام الطلاق والرجعة والعدد مما أوحى الله به وأنزله في كتابه فوجب العمل به ولا يحل تبديله أو تغييره باجتهاد أبدا.
نعم، من هداية الآيات أن ما شرعه الله وبينه في أحكام الطلاق والزواج يجب أن لا نخرج عن ذلك ولا نعصي الله عز وجل فيه، مطبق كما أمر الله بالنسبة إلى العدة وبالنسبة إلى النفقة. نعم.
ومن هداية الآيات فضل التقوى وأنها باب كل يسر وخير في الحياة الدنيا والآخرة.
أي من باب فضل، من هداية الآيات بيان فضل التقوى، أن المتقي لله الخائف منه الذي لا يعصاه أمره ميسر دائما لا خوف عليه ولا حزن، وإن كان فقيرا يسر الله أغناه، هذا شأن وعد الله تعالى مع أهل التقوى، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
ومن هداية الآيات وجوب السكن والنفقة للمطلقة طلاقا رجعيا.
من هداية الآيات وجوب السكن والنفقة لمن؟ لمن طلق طلاقا رجعيا كما في أول السورة. طلاقها رجعي هي في حكم زوجها ينفق عليها، إذا انتهت العدة ذهبت وخرجت، ما دامت ما انتهت عدتها يجب أن يسكنها وأن ينفق عليها، أسكنوهن من حيث سكنتم. نعم.
ومن هداية الآيات وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الحامل حتى تضع حملها.
من هداية الآيات وجوب النفقة والسكنى للمرأة المطلقة وهي حامل حبلى، ما دامت حبلى وهي مطلقة طلاق باين ينبغي أن تسكن وأن ينفق عليها من أجل الحمل. لماذا؟ لأن الولد لأبيه وإلى لا يجب أن ينفق على ولده، أما المرأة ما يجب عليها أن تنفق على ولدها، ينفق عليه الوالد. نعم.
ومن هداية الآيات وجوب السكنى والنفقة للمتوفى عنها زوجها وهي حامل،
كذلك التي توفي عنها زوجها وهي حامل يجب أن ينفق عليها من مال الزوج حتى تنتهي عدتها، توفي عن زوجها وهي حبلى ينفق عليها حتى تلد. نعم.
ومن هداية الآيات المطلقة البائن والمبتوتة لم يقضي لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفقة ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك. ومن الفضل الذي ينبغي أن لا ينسى إن كانت محتاجة إلى سكن أو نفقة أن يسكنها مطلقها وينفق عليها مدة عدتها، وأجره عظيم لأنه أحسن والله يحب المحسنين.
كما قلت لكم المبتوتة المطلقة طلاق باين ليس لها نفقة ولا سكن، تذهب إلى أهلها، لكن كما قلنا لأن سبب هذا ما سمى فاطمة بنت كذا أرشدها الرسول إلى هذا، عمر قال ناخذ قول رأي المرأة ونصف الآية، فمن ثم نقول كيف نجمع بين المذهبين؟ نقول إذا كنت قادرا وهي محتاجة أنفق عليها وأسكنها حتى يفتح الله عليها حتى تنتهي علتها، لأن المطلق المبسوط طلاقا لا حق لها في السكن ولا في النفاقة، تذهب إلى أهلها، أليس كذلك؟ بخلاف المطلق طلاق رجعي تبقى في بيتك حتى تنتهي العدة أو تراجعها. هذه المبسوط طلاقها لا نفق لا ولا سكن، لكن نقول إذا كانت محتاجة وأنت غني كيف لا تنفق عليها؟ دبر حالها، أسكنها مع أيديها وأنفق عليها حتى تنتهي العدة ثلاث أشهر. نعم.
ومن هداية الآيات النفقة الواجبة تكون بحسب حال المطلق غنى وفقرا والقاضي يقدرها إن تشاح.
من هداية الآيات أن النفقة تكون بحسب قدرة الزوج وضعفه، كان غنيا نفق بكذا وكان فقيرا كذا، والأمر ينقل للقاضي هو الذي يقضي ويعفو إذا ما اتفق، وإن اتفق هو المرأة لا بأس. نعم.
ومن هداية الآيات المطلقة طلاقا بائنا إن أرضعت ولدها لها أجرة، لها أجرة إرضاعها حسب اتفاق الطرفين الأم والأب.
من طلقها زوجها ولها ولد يرضع، على الزوج أن ينفق على هذا الولد لأنه ولده وولد يجب أن ينفق عليه. طلقها وتعتى ولد ترضعه، من الواجب عليه إرضاع؟ الأب، يجب أن يعطيها مقابل إن أرضعها، أو يأخذه ويعطيه لمرأة ثانية ترضعه، إلا إذا لم يقبل الولد إلا أمه يجب أن ينفق على أمه ولا يقتله. نعم.
وأخيرا بيان القاعدة العامة وهي أن لا تكلف نفس إلا وسعها.
قاعدة عامة ما ننساها وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بحسب قدرتك وطاقتك تكلف. نعم. وها نحن مع خاتمة سورة الطلاق المدنية ومع هذه الآيات، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، لما بين تعالى لنا أحكام الطلاق وأمرنا بالالتزام بذلك خوفا من الله وطاعة له، وحرم علينا الخيانة والكذب، ذكرنا بهذه الآيات حتى نستقيم ولا نعوي، حتى نمتثل أمر ربنا ولا نخرج عن طاعة وطاعة رسوله لا في الطلاق ولا في غيره من الأحكام. فقال تعالى وكأي من قرية، يعني وكأي من أهل مدينة من المدن كمدن عاد وثمود، وكأي من قرية يعني وكثير من أهل القرى. والقرى المدن، القرية في القرآن بمعنى المدينة. وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها، تجبرت وتكبرت وتبعت وأبت أن تنصرف وتعين وتعبد الله، عاتت عن أمر ربها ورسله فكذبت الرسل وحاربتهم ووصفتهم بما هم بريئون منه من أوصاف النقص كالسحر والجنون وما إلى ذلك. وكم وكأي ما أكثر من مدينة من المدن أهلها عتوا وطغوا، ما أخذوا بثار الله ولا التزموا بحدود الله وحاربوا رسول الله الذين أرسلهم إليهم. وكم من قرية أهلكنا عتة برسله فحاسبنا حسابا شديدا، ما أهملناها ولا أضعناها ولا تركناها، جازيناها الجزاء المقابل لكفرها وعصيانها وتمردها حسابا شديدا. فذاقت وبال أمرها وعذبناها عذابا شديدا، إما بالخس وإما بالدمار وإما بالرياح العاصفة وإما بالأمراض، بما شاء الله عز وجل أن يهلك الأمة الكافرة الفاجرة التي طغت عن أمر ربها وعصت ولم تمتثل ولم تجب. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إي والله العظيم، وكان عاقبة أمرها الخسران الأبدي. خسروا في الدنيا هلكوا، ويخسرون في الآخرة بأن يخلدوا في عذاب جهنم. أي خسران أعظم من الخسران؟ هكذا يحذرنا تعالى، يذكرنا بهذا لنستعظ لنعتبر، ما نعصي ربنا فيما أحل أو ما حرم، لا نعصي ربنا فيما أوجب ولا فيما ترك، حتى لا نقع في ورطة هذه الورطات فنهلك في الدنيا ونشقى في الآخرة. وكاين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أي خسران أعظم من أن يجد المرء نفسه في عالم الشقاء لا يخرج منه أبدا؟ أي خسران أعظم من هذا؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم عليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ما هو خسران فقد الشاة والبعير أو الدينار والدرهم أو الابن والأبي؟ الخسران الحق أن يجد نفسه في عالم الشقاء لا يرى أما ولا أبا ولا أخت ولا أخا أبدا، ولا يخرج من العذاب نهائيا. والله هذا هو الخسران. ما سببه؟ الكفران، العصيان، الفسق والفجور، وبذلك خبثت النفوس وتنكنت وتعفنت فأصبح ألوى أهلا لأن يخلدوا في جهنم. وحكم الله الذي ما ننساه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنفس تزكو بطاعة الله وطاعة رسوله، بفعل الأوامر تطيب وتطهر، باجتناب النواهي يبقى الطهر والصفاء، ما يتغيران أبدا. ثم قال تعالى وقوله الحق: أعد الله لهم عذابا شديدا. هيأ لهم وأعد وأوجد لهم عذابا شديدا، ألا وهو عذاب يوم القيامة. ما هو عذاب هلاكهم في الدنيا بالخسف أو بالدمار أو بالجوع أو بكذا، هيأ لهم عذاب يخلدون فيه، ألا وهو عذاب يوم القيامة. وأعد لهم عذابا شديدا. ثم قال لنا: فاتقوا الله يا أولي الألباب. سمعتم هذا ولا لا؟ دمر الله أمم بكاملها ولا لا؟ وأعد لهم عذاب جهنم يخلدون فيه. هيا نتق الله نحن يا أصحاب العقول. كيف نتق الله؟ ما نعصي الله ورسوله، ما نحرم ما أحل الله ولا نحل ما حرم الله، نؤدي الواجبات بيض النفس وطمأنينة، فيها ونتجنب المحرمات تبارك. بهذا يتقى الله. عذاب الله يتقى بماذا؟ بالسلاح بالرجال. لا يتقى والله إلا بطاعته وطاعة رسوله. أطع الله ورسوله اتقيت عذاب الله عز وجل. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، يا أصحاب العقول، يا من هم مؤمنون. كل هذا من أجل أنه فرض علينا أيام العدة 3 أشهر، 3 حيضات، 4 أشهر، نسكن المطلقة ونخرج من بيتها، وهكذا ذات الحمل ننطق على حملها ذيك التعاليم الضرورية. من أجلها يخاطبنا الله بهذا الخطاب: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، ما تعصوه، ما تخرجوا عن طاعته، لا تحلوا ما حرم ولا تحرموا ما أحل. ثم قال لنا: قد أنزل الله إليكم ذكرا. هذه نعمة من نعمه، هذا القرآن العظيم، هذا هو الذكر الكريم، هذا الذكر من أنزله؟ هذا القرآن العظيم. والله ما تقرأ آية إلا ذكرت الله، ما تتلى آية في كتاب الله إلا ويذكر التالي ربه. ولهذا سمي القرآن بالذكر، فهو ذكر. أنزل إليكم ذكرا ألا وهو القرآن، وأرسل فيكم أو بعث فيكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل الله وإلا لا؟ وأرسل إلي، نعم، قد أنزل إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات موضحات لما هو حلال وما حرام، لما يحب الله وما يكره، لما يجب أن نفعله لما يجب أن نتركه، مبينات غاية البيان. ها نحن نشاهد هذا عند تلاوتها. أنزل القرآن وابعث رسولا وبين لنا هذه الآيات كيف نعبد الله بها. ثم قال: ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. لما فعل الله هذا؟ لما أنزل الكتاب؟ لما بعث الرسول؟ لما؟ من أجل أن يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الشرك والكفر والفسق والفجور إلى نور الهداية والإيمان والصلاح. هذا هو السر. ذي العلة: ليخرج الذين آمنوا بالله ربا لا رب غيره ولا إله سواه، آمنوا بلقائه والوقوف بين يديه، آمنوا بحسابه وجزائه، فعملوا الصالحات وهي العبادات التي فرضها الله، من إقام الصلاة إلى إيتاء الزكاة إلى بر الوالدين إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل عبادة من الصالحات. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما من لم يؤمن ولم يعمل الصالحات والله ما يخرج من الظلمات، يبقى من ظلمة إلى ظلمة إلى قبر إلى جهنم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما من لم يؤمن ولم يعمل الصالحات والله ما يخرج من الظلمات، يبقى من ظلمة إلى ظلمة إلى قبر إلى جهنم. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ظلمات الشرك عبادة غير ربي، يعبدون أصناما، يعبدون أحجارا، والله يعبدون الفروج، فروج النساء، يعبدون التماثيل، يعبدون الهوى. أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ وأي نور أعظم من هذا النور؟ أن يصبح العبد عالما بأنه مخلوق مربوب، وأن له خالق، وأن له رب، وهو الذي يملك كل شيء وبيده كل شيء، وأنه يجب أن يحبه وأن يطيعه وأن يعبده. أي نور أعظم من هذا النور؟ وأي ظلم أعظم من تلك الظلمة؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ثم قال تعالى: ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا وعد إلهي، وما أصدق الله في وعوده. ما هذا الوعد؟ يقول تعالى وقوله الحق: ومن يؤمن بالله تعالى ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه ويعمل صالحا، وهو ما تعبدنا به من أنواع العبادات، الجزاء مقابل هذا الإيمان والعمل الصالح يدخله جنات، ما هي جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات عرضها السماوات تجريها خالدين فيها أبدا، لا يموتون لا يماضون لا يرحلون لا يخرجون أبدا أبدا بلا نهاية. وأخيرا: قد أحسن الله له رزقا، هيا له ضيافة قبل أن يدخل الجنة، هيا له ضيافة، أحسن له رزقا من أفضل أنواع الطعام والشراب واللباس، مهيا ومعد له. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هذه عبارة القرآن وعباره. ثم قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. من هو الذي سمعنا حديثه كلامه في هذه الآية؟ الله. من الذي يعد ويوعد؟ من الذي يعطي ويمنع؟ من الذي يضر وينفع؟ من الذي يعذب ويسعد؟ هو الله الذي لا إله غيره، ما هو صنم ولا حجر ولا ملك ولا رسول ولا ولا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سبع أراضين والله، والسماوات السبع والأرض السبع، والله محيط بهم، والله العظيم. سبع سماوات، ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، والله العظيم. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين السماء والسماء 500 سنة، سبع سماء والسماء فوق سماء، وقد عرج برسولنا إليها واجتادها سماء بعد سماء، ولقي في كل سماء من لقيه حتى انتهى إلى عرش الرحمن، إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والأراضون سبع، واسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أرضا، من أخذ شبرا من أرض ظلما فإنه يطوق يوم القيامة لسبع أراضين. من أخذ شبرا من أرض ظلما واعتداء يطوق به يوم القيامة في عنقه من سبع أراضين. هذا هو الله الذي يجب أن نحبه وأن نعبده ونطيعه وأن نحب بحبه، الذي خلق ماذا؟ سبع سماوات، وخلق من الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن، سماء بعد سماء وأرض بعد أرض، أمر الله عز وجل. وفي السماوات والأرضين مخلوقات لا يعرف إلا هو، يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لماذا أخبركم بهذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لماذا أخبر بهذا الخبر؟ لنعلم أن الله على كل شيء قدير، فلا نرهب إلا هو، ولا نطمع إلا فيه، لا نرجع إلا الله، لا نرجع إلا الله، ولا نخاف إلا الله، إذ بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، يقول الشيء كن فيكون، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يحيي ويميت. فلهذا قلوبنا تتعلق به، ولا نلتفت إلى غير الله أبدا كائنا من كان، على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، انتبه، لا يخفى حركة من حركة عن الله، بل ما يخطو بقلبي وقلبك يعلم الله، فلهذا يجب أن نرهبه أن نخافه أن ترتع فرائضنا عند ذكره أن لا نعصيه أن لا نخرج عن طاعته. كل هذا من أجل أن نلتزم بتلك الحدود التي أنزل فيها القرآن وهي حدود العدد والطلاق والنفقة. سبحان الله العظيم، هذا هو القرآن الكريم. أين أهل القرآن؟ وكأين من قرية عادت عن ربها من أندونيسيا إلى موريتانيا ما يحكمون كتاب الله ولا يستمعون عليه ولا يعملون بما فيه، كأنه ما نزل عليهم، كأنه ليس بكتابهم. ما الذي صرفهم عن هذا إلا من شاء الله؟ والجواب: العدو المكون من المجوس واليهود والنصارى هو الذي صرف أمة القرآن عن القرآن. علموا أنه روح ولا حياة بدون روح، فقالوا إذا نميتهم بماذا؟ نمنعهم من القرآن، نحول القرآن إلى الموتى. هل ستذكرون يوم القيامة؟ القرآن روح ولا حياة بدون روح، أليس كذلك؟ إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك جعلناه نورا نهدي به من بلادنا. حيت هذه الأمة بالقرآن، فلما بحثوا كيف يسقطونا كيف يدمرونا كيف وقد ضاقت بهم الأرض وأحاط بهم الإسلام من الشرق إلى الغرب، قالوا القرآن. فهيا نمنحهم القرآن. حاولوا ما استطاعوا، محال، القرآن محفوظ في الصدور. إذن فماذا نصنع؟ نحملهم على ترك القراءة، على ترك تدبره وتفسيره. ووضعوا قاعدة يقولون تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. إن فسرت وأصبت أخطأت، فسرت وأخطأت كفرت. إذن ماذا نصنع بالقرآن؟ نقع على الموتى فقط. ليلة الميت 7 أيام، 21 ليلة، 40 يوم بحساب الغنى والفقر، يستمعون على القرآن على الموتى فقط. أما يستمعون عليه سماعا هذا لا والله، لو يقول قال الله اسكت ما قال الله، صواب خطأ وخطأ كفر. فماتت أمة الإسلام، هبطت وإلى لا؟ مسادوها وحكموها واستعمروها وإلى لا؟ لو كانت ربانية ولية تعبد الله يتولى عليها الكافر، والله ما كان ولن يرضى الله بذلك أبدا. سلخ من الإمام قلوبهم، وما زلنا الآن عميانا لا نبصر. من مانع أن نجتمع في الروضة أو في مكة في الحرم المكي ونباعي إمامنا ويقدم لنا الدستور الإسلامي نطبقه في قرآن أو في مدننا وفي العالم الإسلامي بكامله؟ تصبح كلمتنا واحدة، صيامنا واحد، صلاتنا واحدة، أمتنا واحدة، وتدخل البشرية كلها في رحمة الله ويسلمون ويدخلون في الإسلام. ما المانع؟ نفوض هذا الأمر إلى الله. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، التحذير من ترك الأحكام الشرعية وإهمالها والعبث بها.
من هداية هذه الآيات التي تدارسنا التحذير الشديد القوي من إهمال حدود الله وانتهاكها. فما حرم الله يجب أن يبقى حراما بيننا، وما أحل يجب أن يبقى حلالا، وما أوجب فعله يجب أن نفعله، وما حرم فعله يجب أن نتركه. هداية هذه الآية التي درسناها تعود إلى هذا كله. نعم.
ثانيا، بيان منة الله على هذه الأمة بإنزال القرآن عليها وإرسال الرسول إليها.
بيان هداية الله لأمة الإسلام بإنزال القرآن عليه وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. أليست هذه آيات الله ونعمه وآداؤه؟ من فعل بنا هذا سوى الله؟ فلهذا نقول الحمد لله، الحمد لله أننا عرفنا الله وأننا نعبد الله وأننا نرجو لقاء الله لندخل الجنة ونسكن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرنا في الظلمات وفي الجحيم والعذاب الأليم. نعم.
ثالثا بيان أن الكفر ظلمة وأن الإيمان نور.
من هداية الآيات حقيقة نتكرر نقولها دائما، الكفر والفسق والفجور ظلمة، الإيمان والعمل الصالح نور. الإيمان نور، الكفر ظلمة، والكافر يمشي في الظلام كيف يهتدي إلى نجاته وصلاحه؟ أبدا مستحيل. والذي يمشي على نور القرآن والله ما يفسق ولا يفجر ولا يخرج عن طاعة الله له، وتبقى نفسه مطمئنة طاهرة ما إن يموت إلا وهي في الملكوت الأعلى.
وأخيرا بيان عظمة الله تعالى وسعة علمه.
من هداية الآيات بيان عظمة الله وسعة علمه، وكيف لا وقد أحاط بكل شيء علما، وكيف لا وهو على كل شيء قدير. هذه تجعلنا نعيش مع الله راهبين خائفين طامعين رادين، نعبده ونرجوه ونسأله أن يوفقنا ويحفظنا حتى نلقاه ونحن مؤمنين. اللهم حق لنا ذلك يا رب العالمين. إلى جنب أحد الصالحين يقول الآن أسلوب جديد، قال إذا تكلمنا مع عموم بآية اسكت يا وهابي، اسكت يا وهابي. ما معنى وهابي؟ كل من يدعو إلى السنة والعمل بها يسمونه وهابيا نسبة إلى الشيخ محمد عبد الوهاب، وهو والله من وسواس الشيطان وتزيين إبليس، وهو كلام الجهال والظلام. كيف وهابي؟ أنا أقول قال الله قال رسوله، تقول ما نقبل دعاء، ما تريد أن تعبد الله؟ قل لا أريد أن أكون ولي الله، ما نريد الإسلام، صرح بهذا. فقد تهرب من العبادة تقول أنت وهابي ما نقبل كلامك. هذا كله عائد إلى الجهل، والله العظيم لو اجتمع على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة في بيوت مساجدهم طول العام ما بقي جاهل ولا جاهلا. وإذا انتفى الجهل حل العلم، ذهب الجهل والكفر والظلم والفسق والخيانة والخداع وكل باطل. وهذه الحقيقة الجهل. نعم. والله تعالى سنفعنا وإياكم ما لا بزنس.